الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 37 بعد 100 في يوم الأربعاء 24 من شهر شوال لعام 43,400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 010-677-42-50. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول: هل الأفضل أن تصلى السنة القبلية في البيت أم في المسجد حرصا على الصف الأول؟ وهل المحلات وأماكن العمل تأخذ حكم البيت في صلاة السنن فيها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. وبعد، أما عن سؤال الأخ في أنه هل الأفضل والمسنون أن تصلى النوافل القبلية والرواتب القبلية في البيت أم يكون ذلك في المسجد؟ والجواب عن ذلك الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصلى في البيت. وقد ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه حرز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواتب القبلية والبعدية، فذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت، ثم عد من ذلك 10 ركعات، عد ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فهذه 10 ركعات عدها ابن عمر رضي الله عنهما، وقد جاء في حديث أخرى أيضا عدوا 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وجاء عدوا 4 قبل الظهر و 4 بعد الظهر، وكل ذلك قد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث وغيره من الأحاديث على أن المسنون أن يصلي الرجل في البيت النوافل والرواتب التي تكون قبل والتي تكون بعد، لكن يجوز أداؤها في المسجد. فإذا سأل سائل وهو قول أخينا، إذا ثبت ذلك، فلو أن صلاة تلك الرواتب في البيت سوف تؤدي إلى حرمان الرجل من الصف الأول، فماذا يصنع؟ هل يقدم إيقاع هذه الصلوات في البيت أو أنه يقبل على المسجد مبكرا حتى يحجز الصف الأول؟ الذي يترجح أن الأمر في ذلك واسع، ولو أنه ترك هذا التطوع في البيت لإدراك الصف الأول إذا لم يدرك إلا بالتبكير وغير ذلك فلا حرج. والذي أرى أنه إذا أمكن أن يصلي مثلا الراتبة في البيت بعد الأذان مباشرة ثم يسارع فيدرك الصف الأول فيجمع بين الفضيلتين هذا أفضل، لكن إذا لم يجمع بين ذلك ولم يستطع فإنه يأتي المسجد ويقدم إدراك الصف الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما هل المحلات وأماكن العمل تأخذ حكم البيوت فنصلي الرواتب فيها قبل ناتي المسجد؟ الجواب لا، المحلات لا تأخذ حكم البيوت، إنما ذلك في البيوت، وعليه فمن كان عنده محل فليسارع إلى الصف الأول ويدرك الصف الأول، ولا مشاحة حينئذ بين إدراك الصف الأول وبين أداء الرواتب في المحلات، وإنما المشاحة تأتي في البيوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته. لكن كما قلنا، تقديم إدراك الصف الأول على إيقاع الراتبة قبل الصلاة هو المقدم عندنا للدليل الذي ذكرناه ولحث النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستلموا على ذلك لفعلوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول: هل أبو بكر قاتل الطائفة الممتنعة وقاتل المرتدين، أم أنهما واحد وكان قتالهما قتالا واحدا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين الذين شملهم اسم الردة، وقد كانوا أصنافا كما جاء في الحديث، فمنهم من ارتد عن الإسلام إلى الكفر وعاد إلى عبادة الأوثان، ومنهم من ارتد عن الإسلام بدعوى النبوة في أقوام كمسيلمة الكذاب وغيره، ومنهم من ارتد عن الإسلام بجحود الزكاة، ومنهم من منع الزكاة ولم يجحدها، فهؤلاء هم الأصناف الذين شملتهم اسم الردة. وإن كان اسم الردة بمعنى الخروج من الدين يتناول الأقسام الثلاثة الأول من الذين ارتدوا عن الإسلام كلية إلى عبادة الأوثان، أو الذين اتخذوا مسيلمة الكذاب وغيره أنبياء، أو الذين جحدوا الزكاة. أما الذين منعوا الزكاة وبتأويل عندهم ولم يجحدوها فهؤلاء محل النزاع بين أهل العلم. ولكن النظر إلى سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يجد الآتي: يجد أن أبا بكر رضي الله عنه والصحابة معه قد أجمعوا على قتال الجميع، فكان القتال فيهم جميعا، وقد اشتمل القتال جميع الأصناف، فأجمعوا على قتال جميع الأصناف، هذه واحدة، فالقتال لم يتنازعوا فيه. الأمر الثاني أن النزاع بين الصحابة رضوان الله عليهم وقع في الصنف الرابع، وهم الذين منعوا الزكاة مع اعتقاد وجوبها، وهؤلاء الصنف هم الذين راجع فيهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. هذا الذي أشكل على الصحابة رضوان الله عليهم، فراجع الصحابة أبا بكر، قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لما رأى، فعرفت أنه الحق، لأنه كان رجلا موفقا ولا يعزم على أمر إلا وفيه موافقة للدليل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الذي وقع النزاع فيه بين الصحابة ليس قتال الأصناف الأولى، فإنهم يعلمون جيدا أن من ارتد عن الإسلام فإنه يكون مرتدا يستحق القتال والقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وإنما وقع النزاع في هذا الصنف الرابع. المسألة الثالثة أن هؤلاء الصنف وهم الذين منعوا الزكاة من غير جحود الله ثم وقع قتال الصحابة لهم، قد اختلف أهل العلم في هؤلاء، فمنهم من كفرهم لقتالهم، ومنهم من لم يكفرهم مع وجود هذا القتال، وهذا الذي رجحه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونصره جماعة من أهل العلم منهم الخطبي رحمه الله تعالى، وكثير من أهل العلم والفقهاء وهو الذي نرجحه. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ووجه الأول أي القول بعدم التكفير أن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، أي أن عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة لم يعتقدوا الكفر، إذ لو اعتقدوا الكفر لما توقفوا عن القتال، ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إذن استدل ابن قدامة على عدم التكفير بالآتي: أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا عن القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي، وهو عين ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وسمى بعض الصحابة منع الزكاة أهل ردة على الاتساع، لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة، ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا. قاله في التمهيد: فإن الردة تطلق ويراد بها مطلق الرجوع عن الطاعة، فطارة تكون الردة عن الإسلام، وطارة تكون الردة عن الطاعة. فلهذا نقول بأن الراجح أنهم ليسوا بكفار. وأما الاستدلال بأن أبا بكر رضي الله عنه قال لهم وشرط وقال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن هذا يفهم منه أنهم كفار، فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهذه قضية عين، فلا يتحقق من الذين قال لهم أو من الذين قال لهم أبو بكر رضي الله عنه هذا القول. وقد جاء في بعض الروايات ذكر ابن حجر شيئا منها أن هؤلاء إنما هم في المرتدين. وعليه فالذي نخلص منه من هذا الجواب أن أبا بكر رضي الله عنه إنما قاتل الجميع، والصحابة قاتلوا الجميع معه، سواء الذين منعوا زكاة مع اعتقاد وجوبها أو غير هؤلاء من المرتدين، ولكن حكم هؤلاء غير حكم هؤلاء. فإن من لم يجحد الزكاة وهو مؤمن بها وشح بها وبخل بها فإنه لا يكون كافرا، إذا كان شخصا أو كان جماعة ليس لها شوكة هذا باتفاق، وأما إذا كانوا جماعة لهم شوكة فمجرد الامتناع ليس كفرا أيضا. لكن إن قاتلوا على ذلك فمن أهل العلم من قال هم كفار لقتالهم، ومنهم من قال ليسوا كفارا، والذي نراه كما يرى الشافعي وجماعة أنهم ليسوا كفارا، فمجرد القتال على ذلك ليس كفرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول: ما معنى التطرس المذكور في أبواب الجهاد الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين. معنى التطرس الموجود في أبواب الجهاد أن الأعداء، أن الكفار إذا ما خافوا المسلمين وخافوا اقتحام المسلمين لهم ويكون عندهم الأسرى من المسلمين، فإنهم يأتون بهم ويتسترون بهم ويتطرسون، فيجعلونهم أمامهم كالحزام حتى يمنعوا رمي المسلمين لهم خوفا على المسلمين، فيتخذونهم كالترسي وكالحائل وكالحاجز، وحتى لا يقاتلهم المسلم حتى لا يقاتلهم المسلمون. وهذا هو التطرس، والذي ذكره أهل العلم أنه إذا تطرس الكفار بالمسلمين ولا سبيل لقتالهم إلا بقتل هؤلاء المسلمين وإن وقع تبعا، فقال العلماء إذا لم يكن هناك طريق لقتال الكفار إلى هذا، وإذا لم يمكن أن يتأجل هذا القتال، فإذا تحتم القتال ولا سبيل إلا أن يقتل المسلمون تابعا لقتال الكفار، فحينئذ لا بأس إن شاء الله تعالى. وإن حصل بذلك تفويت حياة على إخوانهم المسلمين في الدنيا، إلا أنهم ولله الحمد ينتقلون الحياة عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهؤلاء شهداء عند الله بإذن الله تبارك وتعالى على ألا يكون قصد المسلمين ضرب المسلمين، وإنما يكون قصدهم ضرب الكفار، فإن قتل المسلمون تبعا لذلك فلا بأس ولا حرج. هذا هو التطرس والتوقي من المشركين بالمسلمين، وجعل هؤلاء قوسا لهم حتى يمنعوا قتال المسلمين لهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من شربين من أخي أشرف، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته
شيخنا الحبيب، أحسن الله عليكم وأطال في عمركم على السنة.
آمين.
حفظكم الله. شيخنا إحدى البنات تقول ما نصيحتكم لها يا شيخنا، وهي على علاقة بشاب وكذا، وتريد أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المسألة، ثم إنها ترجع إلى هذه المسألة مرة أخرى، فما نصيحتكم لها؟
نعم طبعا. الحمد لله رب العالمين. سؤال هذه الفتاة، هذا واقع كثير من الفتيات للأسف الشديد والنساء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا مصاب كبير، أن تتعلق المرأة المسلمة بالرجل في غير ما أحل الله عز وجل وأباح، وهذا من العشق المحرم ويفضي إلى مفاسد لا حصر لها. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن عفتها أعظم ما تمتلك بعد توحيد الله عز وجل والسنة. فإن عفة المرأة شعار وصيانة وعزة، فإذا فقدت المرأة عفتها فما قيمتها؟ فما قيمتها؟ والله عز وجل قد ذكر المؤمنات بأنهن غافلات وصالحات وقانتات وحافظات للغيب بما حفظ الله، وأنهن المؤمنات المتسترات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فالافتتان بالمرأة عظيم، والعلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام علاقة حرص الإسلام على وضع ضوابطها. فمن تحريم الخلوة: فما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن منع سفر المرأة بدون محرم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معادي محرم. ومن النظر إلى المرأة، قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن إلى ما ظهر منها. وغير ذلك من السياج الذي وضعه الإسلام في العلاقة بين الرجل والمرأة حتى لا يقع شيء من التعدي وشيء من التجاوز، فلا تحمد عقباه. وهذه الفتاة التي على علاقة بأحد الرجال، هل تأمن هذه الفتاة أن ينتهك عرضها وأن يذهب شرفها وأن تذبح عفتها؟ هل فكرت ما قيمتها بعد ذلك؟ فعليها أن تتقي الله عز وجل. وهذه الفتاة تحاول أن تتوب ثم تعود، وإنني لأقول لأبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا وجميع أمتنا، كثير من الناس يقول في الشيء والمعصية: أتوب ثم أعود. أقول لأن التوبة غالبا غالبا لم تكن خالصة، أو تكون خالصة ولكن التائب لا يغير بيئته ولا يرحل من محل المعصية، فتراه يتوب من المعصية نفسها لكنه لا يتوب من دواعيها ولا يتوب من أسبابها. وقد جاء في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، لما أتى العالم قال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبدوا الله معهم. غير بيئتك، طالما أنك في تلك البيئة التي تذكر بالقتل فستقتل، ولكن غير بيئتك وانتقل الى بيئة تعبد الله عز وجل. وانتقل الرجل الى هذه البيئة ولكنه مات في الطريق فاختصم فيه ملائكة رحمة وملائكة العذاب. وكان اخر امر هذا الرجل ان الله عز وجل اوحى الى تلك الارض ان اقتربي وهي ارض الطاعة والاخرى ان ابتعدي وهي ارض المعصية فقبضته ملائكة الرحمة. فعلينا ان نغير البيئة, علينا ان نغير الاوضاع. اما ان نتوب ثم لا نبتعد عن اسباب المعصية فلا شك اننا سنعاود المعصية مرة اخرى. ولهذا اقول تلك الفتاة ما زال الرقم معك وما زالت الصور معك وما زالت البيئة موجودة وما زالت الاسباب مربوطة وما زال وما زال وما زال, لكن التوبة الصادقة تقتضي الندم على ما مضى والعزم على عدم العودة والإقلاع وتغيير البيئة. فإن حصل ذلك حصلت التوبة إن شاء الله. الأمر الذي بعد ذلك أقول على العاصي أن يتدبر جيدا أن الله يراقبه, فعلام لا يستحي من رب يراه على هذه المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الصحيح لا يزن زاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الحديث. والله عز وجل قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فلو أن الإنسان راقب الله وعلم أن الله يراه لاستحيا أن يراه على معصية. فعلينا أن نعظم المراقبة. ثم ماذا لو مت أيتها الفتاة ومت أيها الشاب ومت أيها الرجل أو المرأة, إذا مات أحدكم على المعصية فيلقى الله عز وجل عليها هل يغفر له أم لا؟ فعلى كل امرأة وعلى كل رجل على كل شاب وعلى كل فتاة وقعت في معصية أن يبادر بالتوبة وأن يعود إلى الله عز وجل وأن يتوب التوبة النصوحة التي لها شروطها المعروفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا العفة وأن يرزق نساءنا العفة وأن يجعلنا وإياكم من المتطهرين المطهرين, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد يقول ما معنى الانغماس في العدو وما الفرق بينه وبين قتل النفس المنهي عنه؟
الحمد لله رب العالمين. الانغماس في العدو يقصد به الفقهاء الانغماس في العدو هو أن ينطلق الرجل المسلم من الجيش المسلم بأمر القائد المسلم في العدو ليفتح ثغرة في العدو وفي جيشه. هذا العمل إن صدر من جيش مسلم بإذن القائد أو يكون باستغلال فرصة تفتح للمسلمين فحينئذ هذا عمل مشروع. والغالب على هذا الرجل أنه يقتل وقد لا يقتل. وهذا الانغماس قد حصل في حروب المسلمين وجماهير أهل العلم على جوازه ومشروعيته. فإن هذا الرجل يبذل نفسه من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ويفتح للمسلمين ويكون في فعله النفع العظيم. وأما قتل النفس بالأحزمة الناسفة وبالتفجير الذي يزعمه الناس أنه جهاد فهذا قتل للنفس وإنه لكبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح من قتل نفسه بحديدته فحديدته في يده يجأ بها بطنه ومن ترد من جبل الحديث. فهذا قاتل النفس. ولم يرد دليل واحد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في أن الإنسان له أن يقتل نفسه في القتال والجهاد, بل هو قاتل للنفس آثم لذلك. والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم. ما ينبغي للرجل أن يقتل نفسه. فنفسك ليست ملكا لك في هذا الباب, تقتل نفسك تتلف نفسك حتى ولو كان للجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما كانوا في قتال يهود وأراد أن يقتل رجل من اليهود ارتد السيف عليه فقتل نفسه فجرح فقتل. فقال الصحابة ماذا؟ قال الصحابة هنيئا له الشهادة لأنه كان في القتال في سبيل الله. قال الصحابة حبط عمله حبط عمله. وبلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي بل له الأجر مرتين. لماذا؟ لأنه إنما فعل ذلك خطأ. هذا دليل على أن المتقر عند الصحابة رضي الله عليهم أنه لا يجوز المرء أن يقتل نفسه ولو كان في الجهاد في سبيل الله. هذا متقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم. وإنما الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحالة تستحق هذا الوصف لأنه لم يكن عن عمد وإنما كان عن خطأ. وأما استدلالهم بقصة الغلام الذي قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كرنتي ثم تصلبني ثم تقول كذا وكذا فإنك قاتلي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي وفعل ذلك الملك فقتل. فنقول هذا في من قبلنا وليس في هذه الأمة والأحكام تختلف. والأمر الثاني أن الصورة تختلف أيضا فإن هذه الصورة لم يقتل فيها الغلام نفسه أبدا وإنما قتل بيد الملك فافترقت الصورتان فلا دليل لمن يقتل نفسه في قصة قتل فيها الغلام بيد الملك لا بيد نفسه. فهذا قياس مع الفارق. فوق ذلك أنه ليس من شريعتنا فشريعتنا قد حرمت ذلك. وبالتالي نفرق بين الانغماس والذي دل الدليل على مشروعيته وبين قتل النفس الذي دل الدليل على تحريمه ولو كان في سبيل الله. ولهذا فإن الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية قد غررت بكثير من شباب المسلمين بأن هذا من الجهاد في سبيل الله ويا خير الله اركبي وحي على الجهاد ويغرون بهؤلاء الشباب فيقتل الشباب أنفسهم لا طاعة لله عز وجل بالدليل الشرعي وإنما طاعة لقادتهم الذين ضحكوا عليهم وأفهموا أن هذا هو الجهاد في سبيل الله وأن هذا مما يحدث النكاية في الأعداء. فهذا محرم ولا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير من أخي محمد يقول ما معنى تبييت المشركين في الحرب؟
الحمد لله رب العالمين. معنى تبييت المشركين أي أنه أيضا إذا رأى الإمام المصلحة في أن يبيت المشركين وهم آمنون أن يبيتهم فيضربهم ليلا أن هذا للإمام إذا رأى المصلحة في ذلك. لكن شرط ذلك أن يكون هؤلاء قد بلغتهم الدعوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغار على بني المصطلق ولم يدعوهم إلى الإسلام لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل. فمن بلغته دعوة الإسلام ورأى الإمام أن يبيتهم ورأى المصلحة في ذلك فلا بأس ولا حرج. وقد يقول قائل لكن قد يقتل في هذا التبييت قد يقتل بعض من لا يقتل ابتداء كالمرأة وكالطفل وكالشيخ الكبير وكالعابد في الصومعة هؤلاء الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم إذا لم يشاركوا. قيل لهذه المصلحة الراجحة فإن هذا يغتفر في هذا الباب. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيستثنى من هذا ولأن هؤلاء يقتلون تبعا ليس استقلالا. والقاعدة الشرعية عند العلماء أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. ولكنني أنبه هنا إلا أن التنظيمات الإرهابية أيضا قد استدلت بهذا بالتبييت وكذا استدلوا على تبييت المسلمين لا تبييت المشركين تبييت المسلمين الذين يكفرونهم فيريدون تبييت الجيش والشرطة والحكومة الذين يكفرونهم فيضربونهم وهم آمنون ولو قتل في ذلك ماذا؟ ولو قتل في ذلك أبرياء، ولو قتل في ذلك أبرياء. ويقولون هؤلاء الأبرياء يقتلون تبعا لا يقتلون استقلالا. وقد استدلوا بجواز تبيت الكفار، وهؤلاء مردود عليهم بأننا نتكلم عن تبيت الكفار، أما تبيت المسلمين فإنه لا يجوز، فهؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار، فافترقت الصورتان. ومن لم يعرف الفارقة والفوارق والأشباه والنظائر، من لم يعرف الفروق والأشباه والنظائر، فلا يحل له أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. فإن الفتوى الباطلة التي بنيت على الجهل يدفع ثمنها كثير من الشباب وكثير من المسلمين، فقم قتل أبرياء بسبب هذه الفتاوى الضالة المنحرفة. وعليه فإننا نقول فرق بين تبييت الكفار وبين تبييت المسلمين، فإن هذا لا يجوز، وهؤلاء يقتلون بغير دليل ويسيرون على غير صراط مستقيم، ولهذا فهؤلاء جميعا مسؤولون عن تلك الدماء بين يدي الله عز وجل. ونقول لهم إيه اللهم إن نبرأ إليك مما صنع هؤلاء هذه التنظيمات الباطلة وهذه الجماعات المنحرفة، كفى الله المسلمين شرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا اتصال هاتفي ورد من أصوان، الأخ أبي محمد، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخنا.
بارك الله فيك.
عندي سؤالين، بارك الله فيك يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، رجل عنده سوبر ماركت يا شيخ، ويأخذ من الناس أموال ويقول شاركوني، وبيأخذ مثلا 50,000 يا شيخ، ويقول أنا هديك مثلا في الشهر 1,500.
نعم.
القيمة اللي هو بيديها ثابتة كل شهر.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا الرجل الأول في سؤاله، في السؤال الأول، بأن رجلا عنده محل تجاري وسوبر ماركت، والناس يشاركونه بالأموال، وهو يأخذ أموالهم لتشغيلها، لكنه يعطيهم أرباحا محددة، محددة بمعنى أنها ليست مشاعا معلوما، وإنما محددة معينة بالمئة والخمسين والستين وكذا، فيأخذ الأموال ثم يعطي الناس أموالا ثابتة، يعطيه 500، يعطيه 1,000، يعطيه 2,000، يعطيه كذا. فلذا يجوز الجواب؟ لا يجوز، وهذا من القرض الذي جرى النفع وليس من المضاربة. وإنما شرط الربح في الشريعة أن يكون جزءا معلوما مشاعا، كالربع والنصف والثلث، 5%، 10%. فالربع والخمس، والله لو ربح الرجل 10 جنيهات لكان ربع هذه العشرة لفلان، وكان خمس هذه العشرة لفلان، وهكذا. إنما لو حدد له 1,000 جنيه، هب أنه خسر، من أين يأتي بالألف جنيه؟ الناس يقولون لا، أعطينا 1,000 جنيه. هذا حرام ولا يجوز، وبالتالي تتحول تلك المعاملة من المضاربة إلى القرض الذي جرى نفعا، فلهذا لا يجوز، والله أعلم.
السؤال الثاني يا شيخ، رجل وزوجته يجلسون مع أب الزوج.
نعم.
والأب دائما يشتكي من معاملة الزوجة.
نعم.
يشتكي من معاملة الزوجة، ونصحوه كذا مرة يا شيخ، مثلا الزوج والأب وصبروا عليها كثير، بل أخرجوها لأهل زوجها لأهلها، والأهل يأتيوا معلش وآخر مرة، وإحنا يعني قلنا لها وإن شاء الله مش هتكرر، ويتكرر نفس الموقف ونفس الأخطاء، بل هي وصلت اللي هي يا شيخ ترفع صوتها على أب الزوج وتشوح له، يعني أمور زي هكذا يا شيخ. ماذا يفعل الزوج؟
عندكم في الصعيد هذا؟
أيوة عندنا يا شيخ.
نعم، الله المستعان.
أيوة، ما الأمر تتغير في السنين دي يا شيخ.
الله المستعان،
عشان بارك الله فيك. طيب. شيخ جزاك الله خيرا، شكرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال، سؤال أخينا في هذا، الأب أبي الزوج الذي يشتكي من زوج ابنته لسوء معاملتها، وكذلك الزوج يشتكي كذلك، ولطالما نصح الزوجة ولكنها سيئة الخلق وسيئة العشرة، فماذا يفعل الزوج في ذلك؟ الجواب: لو أن هذه الزوجة لزمت سوء العشرة وكان سيء الخلق رغم النصائح المتعددة، فالذي نرى أن تريح نفسك يا زوج، والنساء غيرها كثير، ولا ينبغي الإنسان أن يتعب قلبه وأن يتعب نفسه وأن يحمل همه وأن يشغل حياته من أجل امرأة سيئة العشرة صبر عليها كثيرا، وإنما يطلقها. وكما شرع الله الزواج شرع الطلاق، فإذا استحالت العشرة بينهما فإنه يطلقها، والله عز وجل قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فهذا الزوج إن كانت زوجته تتعبه وسيئة العشرة فإنه يطلقها ويستريح وينظر غيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، ومثله ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بسين. يقول: هناك فتاة في الرابعة عشرة من عمرها تريد أن تلبس النقاب، وأمها لا تريد وتمنعها من ذلك وتشتكيها إلى أقاربها، وكلهم ينهونها عن ارتداء النقاب بحجة أنها ما زالت صغيرة، فما نصيحتكم لأمها وأقاربها؟
الحمد لله رب العالمين. المهم أن نجيب عن سؤال الفتاة الصغيرة. هذه الفتاة التي يقول بأنها صغيرة وقد لبست حجاب الشرعي أي النقاب، وهذه الفتاة التي تحجبت في سن 14، ينصحها أهلها ألا ترتدي الحجاب، يعني في الصف الأول إعدادي أو الثاني الإعدادي أو كذا. نسأل سؤالا، نقول: هل هذه الفتاة بلغت أم لا؟ لأن الفتاة تبلغ بأمارات وعلامات، منها أن يتم لها 15 سنة، أو ما هو بلازم أنه يتم لها 15 سنة دائما، أو أنها تحيض، أو أنها يحصل لها علامة البلوغ من نبوت الشعر الخشن، أو كذا أو كذا. هذه العلامات التي يشترك فيها الرجال والنساء بيد أن المرأة تختص بنزول دم الحيض، إذا بلغت المرأة شيئا من ذلك فإنها تكون بالغا، وإذا بلغت المرأة وجب الحجاب، رضي الأب أو لم يرضى، رضي الأهل أو لم يرضى الأهل، لأن الله عز وجل فرض الحجاب، وهذه الفتاة صارت مكلفة. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا الحجاب واجب، وعلى الفتاة أن تلبس الحجاب حتى لو منعها الأب، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا عبرة بمنع الأب أو الأم أو غير ذلك، لأن الحجاب صار فرضا عليها. والقول بأنها صغيرة أو كذا، هذا قول يقوله من لا علم له، لأن الفتاة ليست بصغيرة إذا بلغت. ثم إننا إن رأينا من تنصح الفتاة التي إذا بلغت وتقول هي صغيرة أو كذا، والله لو رأيناها نقول: أنت كبير هل تحجبتي؟ فهذه المرأة لا تراها محجبة، هذه التي تنصح لا تراها محجبة. طب الصغيرة لا تحجب والكبيرة كذلك، فهل لبست الكبيرة حجابا؟ فعليه فإننا نقول: على كل حال الفتاة إذا بلغت لزم الأب ولزم الفتاة أن تلبس الحجاب الشرعي، فليس لأحد الخيرة في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، ومن ذلك الحجاب، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد يضل ضلالا مبينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الفيوم من الأخ حسين، أستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله الحمد لله. كيف حالك يا حسين؟ بارك الله فيك.
شيخنا وبارك في جهودكم. آمين. شيخنا، السؤال الأول عندي: الصناعية اللي بتعمل في مجال البناء البنائيين،
نعم،
من كتر ومداومة الشغل بيحصل في مدينهم بعض التفقفات وكذا، فبيلفوا على دهم بلفة يعني لمواصلة العمل وكذا،
نعم.
هل يلزم عند صلاة الظهر مثلا نزع هذا البلاستر أم يتوضأ عليه وكذا وفن على الجبيرة؟
نعم.
هذا السؤال الأول. شكرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا حسين الأول، هؤلاء الذين يقومون بعمل البناء، هؤلاء البناؤون، هل هؤلاء إذا قاموا بلف لاصق على أيديهم خشية الإضرار بأيديهم، هل يلزمهم نزع ذلك عند الطهارة؟ الجواب نعم، يلزمهم ذلك، ولا يقاس ذلك على الجبيرة، لأن الجبيرة إنما تكون لجبر كسر في اليد وغير ذلك، ولا يمكن علاجه إلا بهذه الطريقة، فيعلاج علة حصلت، إنما هذه وقاية لعلة لا من أجل ألا تحصل. والأمر الثاني أن الجبيرة لا طريقة آخر للعلاج إلا هذه، أما هذه فيمكن أن يتقي البنا ما يلحق يده من ضرر عن طريق شيء آخر، بدلا من أن يلبس اللواصق فليجعل القفازات، بس القفاز أفضل، القفاز أمتن وأفضل، ثم أنه ينزعه عند الوضوء يلبس القفاز لا إشكال، سواء كان هذا من صوف أو كان هذا من جلد أو كان هذا من كذا فيلزمه. والأمر الثالث من الوقاية أيضا، أنصح وإن كان الذين يقوم بالبناء هم أخبر مني، لكن الذي يعني نعرفه من خبرة، بأن البنا لا يقوم ببل الطوب بالماء، فإن هذا هو الذي يساعد في الإضرار باليد، لكن لو أنه قام باستعمال الطوب الجاف واللبنات الجافة فإن هذا يخفف آلام اليد. على كل حال هناك وسائل أخرى من لباس القفازين وغير ذلك، ولا نعتبر هذا الحائل مرخصا له، لأنه يزيله ويمكن أن يزيله بسهولة، والله أعلم.
ثانيا، هل يلزم من القصر من الجامع القصر أو يعني بصورة واضحة شفنا يعني حكم مثلا مسافر وقعد 4 أيام في السوق وجمع مع القصر؟
نعم.
وهل يلزم من القصر نية شفنا؟
وهل يلزم؟
هل يلزم من القصر نية؟ يعني أنا بصلي الظهر وافتكرت في القصر قلت هقصر.
نعم نعم
نعم شفنا.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخي حسين، في رجل إذا سافر في بلد وأقام أياما يوما أو يومين أو ثلاثة أو كذا، فهل له أن يجمع مع القصر له أن يجمع أم لا؟ نقول الأولى له إذا كان نازلا، الأولى له أن يصلي الصلاة في وقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل مكة وبقي فيها أياما عديدة وكان يصلي الصلاة في وقتها ويصلي بأهل مكة إماما، ثم يقول إذا فرغ من صلاتي أتم صلاتكم، فلهذا فإننا نرى أنه لا يجمع، لكن لو جمع فإنه جائز في أصح أقوال أهل العلم، فإنه جائز لو جمع بين الصلاتين إذا كان لحاجة أو كذا، فلو جمع لذلك فإنه لا بأس ولا حرج، لكن إيقاع الصلاة في وقتها هذا أفضل. وهل القصر يلزم له النية كما يقول أخونا حسين؟ القصر يلزم، لا يلزم له النية، لأن هذا هو الأصل في صلاة المسافر، فالمسافر إذا دخل ولم ينوي القصر لنسيانه ثم في أثناء الصلاة أدرك أنه مسافر فليتم 4 أم لا، الجواب لا يلزم النية، لأن الأصل في السفر ركعتان، كما قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ عماد، يقول ما حكم تربية وأكل الأرنب الرومي الذي يسمى خنزير غينيا؟
الحمد لله رب العالمين، لذيذ هذا الأرنب، طيب وجيد ولذيذ ومباح، ولا يضره أن يسمى بالخنزير، فلو سمينا الأرنب خنزيرا وسمينا الخنزير أرنبا لكان الأرنب حراما ولكان الخنزير حلالا، فلو سمينا الأرنب خنزيرا فلا يضر التسمية، طب لو سمينا الخنزير أرنبا لما أيضا غير الحكم كونه أرنبا، فالخنزير حرام سميته أرنبا أو سميته كبشا، والأرنب مباح سميته خنزيرا أو سميته كلبا، فالعبرة بماذا؟ بالأرنب نفسه وبالخنزير نفسه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: طالب في كلية الطب وأهله يريدون أن يكمل دراسته في بلد أجنبي، فما نصيحتكم مع العلم أنه يحتاج أموالا طائلة، وكثير من الناس الآن يرسلون أبنائهم ذكورا وإناثا إلى بلاد الغرب والكفر للدراسة بدون تحفظ؟
الحمد لله رب العالمين الذي نرى أن هذا الباب لا يفتح، وأنك لا تفرح بشهادة يحصلها ولدك من بلد غربي فيأتي بشهادة ويترك شهادة، يأتي بشهادة جامعية أو شهادة دكتوراه أو شهادة أستاذية أو ماجستير أو كذا، ويترك شهادة أخرى في تحقيقها والإتيان بلوازمها، وهي شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله. فمنهم من يرتد عن دينه، ومنهم من يطعن في دينه، ومنهم من يترك القيام بالواجبات ويقع في المحرمات، وهذا هو الغالب الأعم في من يسافر إلى هذه البلدان. وإن كان يوجد أناس يقيمون دينهم ويحفظون دينهم، لكننا نقول الغالب الأعم هو هذا. لكن مع ذلك لو قامت حاجة لابد منها، واحتاج المسلمون للانتفاع بهذا السفر، واحتاج الرجل لهذا السفر إما لعلاج أو تعليم لابد منه لينتفع بذلك المسلمون، فالعلماء جوزوا ذلك، لكن بشروط عند الحاجة، بشروط. الشرط الأول أن يكون مظهرا لدينه، ومعنى إظهار الدين أي أنه يتبرأ من الدين المخالف ويقيم واجباته، فيصلي الجمع والجماعات والأعياد وغير ذلك، أن تكون شعائر الدين ظاهرة. والأمر الثاني أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، والأمر الثالث أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، فإذا تحقق له ذلك جاز هذا السفر للحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز أن تقيم بين ظهراني المشركين وأنت قد تفتن في دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقوم بين ظهراني المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك إظهار للدين، وإذا كان هناك علم تدفع به الشبهات ودين تدفع به الشهوات، فلا حرج من السفر عند الحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخت رمزت لنفسها بصاد، تقول: حدثت عندنا جريمة سرقة، فاستعانوا برجل قام بالنظر في المرآة وأخبرهم أن السارق هو فلان، فهل يدخل ذلك في الاستعانة بالجن؟
الحمد لله رب العالمين. هذا دجال، فإن الإنسان برؤيته في الماء لا يرى أحدا، إنما هذا من الجن والاستعانة المحرمة بالجن. والنبي صلى الله عليه وسلم كم حصلت السرقة في حياته ولم يستعن، ولو كان هذا طريقا مشروعا لاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي قد خفي عليه عقد عائشة رضي الله عنها في بعض الأسفار، وحبس الناس على التماس العقد، والعقد تحت البعير، ولما أيقظوا البعير وأقاموه وجدوا العقد تحته ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة إحضار الماء والنظر في ذلك أو غير ذلك، ويستجلبون طفلا صغيرا لكي يكون بريئا فينظر في كأس ماء أو كذا، هل رأيت شيئا يا ولد؟ يقول: نعم رأيت امرأة. فيقول الساحر له: وما صفة هذه المرأة؟ يقول: امرأة طويلة أو قصيرة أو تلبس كذا أو كذا، فيعلم أنها فلانة، وهذا من الجن لإيقاع العداوة بين الناس ومن الاستعانة المحرمة. ومعلوم أن الجن يتشكل، فقد يأتي في صورة فلان أو في صورة علان، ولقد أتى الجن في صورة سراقة ابن مالك في إحدى الغزوات، وأتى في صورة الرجل النجدي أيضا في دار الندوة. فالجن يتشكل، الجن يتشكل. وقد أتى أبا هريرة وكان يحرس الصدقة، فقد أتاه أيضا وسرق من المال، فكل هذا من الاستعانة المحرمة، وهذا من فعل السحرة. ولا ينبغي المسلم أن يأتي ساحرا حتى ولو كان يسأل مجرد سؤال من غير تصديق واعتقاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من أخت رمزت لنفسها بصاد، تقول: امرأة كانت بعيدة عن زوجها لمدة 2 سنين ثم طلقت في فترة الحيض بمأذون شرعي، فهل هذا الطلاق طلاقا سنيا واقعا؟
نعم.
تقول: امرأة كانت بعيدة عن زوجها لمدة 2 سنين ثم طلقت في فترة الحيض بمأذون شرعي ولم يسألها أحد هل كانت حائضا أم لا، فهل هذا الطلاق طلاقا سنيا واقعا والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا طلقت المرأة في الحيض فهذه لها حالتان: الحالة الأولى أن يطلقها مأذون أو يحكم قاض بالطلاق، فحينئذ يقع الطلاق ولا ينبغي إفتاؤها بين الطلاق لا يقع وقد حكم فيه القاضي. الحالة الثانية أن هذه المرأة تأتي رجل من أهل العلم تسأله، فهذا العالم إن كان من قوله أن الطلاق يقع وأفتاها وقع، وإن كان من قوله واجتهاده أن الطلاق لا يقع فأفتاها فإنه لا يقع وعليه. فهذا الطلاق الذي تسأل عنه المرأة طلاق وقع بمأذون، فإنه حينئذ يكون معتدا به وتصبح المرأة طالقا به ويقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ يونس، يقول: أحد الأولاد مبتلى بمرض عقلي يسمى بالمنغولي، لكنه لا يفقد عقله بالكلية، وهناك بنت مصابة بنفس المرض، وأم الولد تريد تزويج ابنها من هذه البنت، فهل يجوز لي السعي في إتمام هذا الأمر والحال كما ذكر؟
الحمد لله رب العالمين. يعني الذي أفهم من سؤال أخينا يونس أن هذا الولد المنغولي هذا عند إدراك يعني، والفتاة مثله وعندها إدراك، لكن السؤال هل هذا الإدراك من هذا الشاب ومن تلك الفتاة إدراك تقوم به حياتهما، إدراك تقوم به حياتهما أو ماذا؟ فإن كان إدراك تقوم به حياتهما فلا بأس ولا حرج، ولو أنه كان فيه قصور ما يجبره الآباء. أما إذا لم يكن هناك إدراك إلا النادر القليل فإننا لا نرى ولا يعني نحبذ مثل هذا الزواج، لأن الزواج له تبعات، فمن لم يقوى على ذلك فتركه في ذلك أولى، ولو كان أن هذا الزواج يقع صحيحا طالما أن الولد عنده إدراك ما والفتاة عندها إدراك ما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بباء، يقول: إذا خسف القمر بعد صلاة الفجر فهل يجوز أداء صلاة الكسوف في وقت الكراهة أم ننتظر شروق الشمس؟
الحمد لله رب العالمين. إذا حصل خسوف للقمر فهذا إما أن يحصل ليلا قبل الفجر ويراه الناس، فحينئذ يفزع الناس إلى الصلاة ويصلون ليلا قولا واحدا. الثاني، حالة الثانية، أن الناس لا يلتفتون إلى هذا إلا بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، فهل يصلي الناس ذلك؟ نزاع. فمنهم من قال لا يصلى الخسوف بعد طلوع الفجر لأنه قد ذهب سلطان القمر، ومنهم من قال بل يصلى الخسوف، وهذا القول هو القول الراجح ما لم تطلع الشمس. والحالة الثالثة أن يكون بعد طلوع الشمس، وهذا لا يصلى فيه صلاة الخسوف إذا طلعت الشمس، فإذا طلعت فلا تصلى، وإذا كان قبل الفجر فلا تصلى، وإذا كانت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فيها النزاع، والراجح أنها تصلى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من بورسعيد من الأخي محمود، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيه.
وفيك بارك.
ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وقال أن الشيطان قد حال بينه وبين صلاته وأن قراءته يلبسها عليه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ منه وأن يدخل على يساره ثلاثا. نعم. فهل يقول أعوذ بالله من خنزب أم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فسواء استعاذ من خنزب أو من خنزب أو استعان من الشيطان فكل ذلك واحد والأمر في ذلك واسع. قال من الشيطان، قال من خنزب الذي هو اسم هذا الشيطان، فالأمر في ذلك واسع والصلاة صحيحة لو فعل ذلك. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول هل وجود الصور على الملابس التي أصلي فيها يبطل الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أن تلبس لباسا فيه صورة من أصله سواء كان ذلك في صلاة أو ليس في صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بنقض الصور، وسواء كانت هذه الصور في جدار أو كانت في لباس وثياب فكل ذلك محرم. وقول صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب ليس يعني الصورة، هذه ليست صورة وإنما هي رقم يعني علامة إشارة وليست صورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصور أن تطمس كما جاء في حديث علي رضي الله عنه لما قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأي صورة يجب طمسها، فابتداء لا يجوز لباس ثياب فيه صورة سواء كان هذا في الأطفال أو ليس في الأطفال، سواء كان هذا في جدار كما يقال غرف الأطفال أو لم يكن في جدار، بل على الصحيح حتى ولو كان في فراش مفروش ممتهن، فإن الحديث عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليها وكان فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها وقال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فدل هذا على أن حتى الصورة الممتهنة إذا كانت في وسادة فإنه لا يجوز استعمالها. إذا علم ذلك فعلم أنه لا يجوز اقتناء الصور. طيب، أما عن الصلاة فهل تصح الصلاة مع وجود هذه الصور أم لا؟ الجواب تصح الصلاة، ولو كان الإنسان يلبس ثيابا في صور تصح الصلاة لكن مع الإثم، تصح الصلاة ولكن مع الإثم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من بيلا من الأخ عماد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليك. شيخنا نسألكم الدعاء للوالد.
صلى الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يسلمه من كل سوء المكروه وأن يحسن لنا وله الخاتمة.
اللهم آمين. شيخنا بارك الله فيك، رجل مسافر منذ قرابة سنة ونصف.
نعم.
أول سفر حصل بينه وبين امرأته مشد في الكلام فقال لا أنت طالق.
نعم.
وبعد تقريبا سنة حصلت أيضا بين مشد أخرى فقال لا أنت طالق.
أرجعها بعد.
لم يرجع.
نعم.
لا لم يرجع.
الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال الأول في الرجل الذي كان مسافرا وطلق امرأته وهو مسافر ولم يرجعها حتى مرت سنة ونصف ثم طلق طلاقا ثانيا، فليقع الطلاق الثاني أم لا؟ الطلاق الثاني لا يقع باتفاق لأنها لم تعد زوجته. هذه المرأة التي طلقها قد تجاوزت العدة، إذا كانت تعتد بالحيض ومرة ثلاث حيض أو بالأشهر ومرة ثلاثة أشهر فإنه حينئذ لا يقع الطلاق، اللهم إلا إذا كانت حيضتها متباعدة وبقي لها ماذا؟ وبقي لها بعض حيضة. أما إذا كانت قد انتهت عدتها بثلاثة أشهر أو بثلاث حيض فإن الطلاق الثاني لم يصادف محلا صحيحا، وعليه فإنها لا تكون زوجته، لأنه إذا خرجت المرأة من عدتها بنت من زوجها بينونة صغرى، فإذا أراد أن يرجع إليها بعد طلقة أولى أو ثانية فبمهر وعقد صحيحين، والله أعلم.
السؤال الثاني بارك الله فيك، رجل عمل عمليات ونسك الغرفة على معظم رأسه، نعم. فكيف يتم الاغتسال والوضوء والحل هكذا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال الثاني وهو رجل يلبس باروكة على بعض رأسه فكيف الوضوء وكذا، نقول أولا لبس هذه الباروكة إذا كان الرجل لا شعر له هل يجوز أم لا؟ الجواب لا يجوز له لبس الباروكة، وهذا من الوصل، لكن تنازع أهل العلم في المرأة إذا سقط شعرها كله ولم يكن لها شعر فتلبس الباروكة أم لا، فمنهم من جوز لها ذلك لأن هذا من باب ماذا؟ لأن هذا من باب إزالة العيب لا من باب التجمل. أما الرجل فسواء سقط شعره أو لم يسقط فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك لا يضره. وإن كان بعض العلماء أيضا يرى أن هذا الأمر جائز له واستدل بقصة الأقرص والأعمى والأبرص والأعمى والأقرع، وأنه قد دعا الملك الله عز وجل فأرجع له شعره فقالوا هذا من باب إزالة العيب، وقد أبدله الله عز وجل بالشعر الحسن فقالوا يجوز إذا كان هذا من باب التطبب ومن باب إزالة العيب لا من باب التجمل. فيرى بعض العلم جواز الباروكة للرجل والمرأة تحت هذا، ويرى البعض أن هذا من الوصل وأنه لا يجوز البتة وعلى كل حال الأحوط ترك ذلك. طيب، وحينما نأتي إلى مسألة المسح وغير ذلك، فمن لا يرى جواز ذلك لا يعتد بهذا وينبغي أن يمسح على رأسه، وهذا الشعر ليس شعرا أصيلا وإنما هو تغطية للرأس بما لا يجوز، وبالتالي لا يصح ذلك فليس كالعمامة وعليه فلا يجوز. وأما من يرى جواز الباروكة فإن منهم من قال بأن الزراعة هذه لو كانت الباروكة فالباروكة هذه تنزع لأنها ماذا؟ لأنها لا يشق نزعها فتنزع. أما لو كان عن طريق الزرع زرع الشعر، فبعضهم يقول إذا كان الزرع للشعر من شعر إنسان نفسه أخذ من أماكن وضع في أماكن فهذا من شعره وقد زرعه والشعر ينبت حينئذ فهذا لا بأس ولا حرج فهو رأس ويمسح عليه. وأما إذا كان شعر أخذ في عملية زرع وهذا إنما وضع شكلا ولا ينبت فهذا ليس ماذا؟ فهذا ليس شعرا وبالتالي لا يصح المسح عليه. فالذي نرى أن هذه الباروكة لا يمسح عليها لأنه لا يشق نزعها بل تنزع عند من يجوز لبس الباروكة، والله أعلم.
شكرا. السؤال الثاني بارك الله فيك، سؤال القائل إن أعظم النفقة نفقة العلم إذ أن العقد معرفة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه الكلمة صحيحة بإطلاق أم أن هناك نفقة أعظم من العلم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما قول القائل إن خير النفقة ما كان في العلم، هذه النفقة المستحبة هذه نفقة مستحبة. فخير ما ينفق الإنسان ماله فيه في العلم وطلاب العلم وكتب أهل العلم، لأن العلم جهاد في سبيل الله وهو أعظم الجهاد بالسيف. لكن هل نقول هذا أفضل بإطلاق؟ هناك النفقة الواجبة، فالنفقة المستحبة لا تتقدم النفقة الواجبة. فهناك النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة على البهائم والمماليك، النفقة على هذا. متى ما تعينت النفقة ووجبت فإنها تقدم على النفقة المستحبة. أما نفقة التطوع فأفضلها ما كان في العلم، اللهم إلا إذا حصلت حاجة لابد منها وطرأت فقد تتقدم النفقة على العلم حينئذ، كرجل مثلا إما أن يسجن وإما أن تعطيه ليسدد دينه أو غير ذلك، فحينئذ قد يتقدم مفرد من المفردات. أما من حيث هو من حيث الأصل فإن نفقة في العلم أفضل من غيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت إلى البرنامج من الإمارات من الأخ محمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
بارك الله فيكم.
كان عندنا سؤالين كده في فضيلة الشيخ، بالنسبة للحاج إذا لبس المخيط أثناء السفر فيقال أنه عليه دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام 10 مساكين، فهذه على سبيل الترتيب ولا الخيار؟ يعني يتخير أنصارهم ولا لازم إن لم يستطع، يعني هي بترتيب الاستطاعة ولا هو على الخيار؟
طيب، يعني أنت تقول إذا لبس في السفر ولا تقصد لبس في الإحرام؟
هو
بعد نية الإحرام، بعد نية الإحرام لبس مخيطا ولا قبل نية الإحرام؟
يعني لبس الميقات حتى يتمكن من دخول هناك،
يعني بعد الميقات، يعني هذا بعد الميقات، تجاوز الميقات وعند الميقات. طب عند الميقات، عند الميقات أحرم باللسان ولكن لم يلبس ولا لم يحرم؟
أحرم باللسان ولم يلبس
يعني نوى الدخول،
ظل لابسا للمخيط.
تمام ماشي. السؤال الثاني،
ففي هذه الحالة هل الأمر على الخيار أن يتخير أحد الثلاثة؟
الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا محمد الأول، في رجل أحرم من الميقات أي نوى الدخول في النسك ولكنه لم يلبس المخيط، فهل عليه شيء؟ عليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. طيب، هل هذه الفدية على التخيير أم على الترتيب؟ يعني أنا يخير بين أن يفعل أي شيء أو أنا على الترتيب، مثلا وليكن يبدأ بذبح شاة فإن لم يكن فصيامه ثلاثة أيام، فإن لم يكن فإطعام 6 مساكين. الجواب، هذه الفدية على التخيير، هذه الفدية على التخيير وليست على الترتيب. فإن شاء ذبح وإن شاء صام وإن شاء أطعم، والله أعلم.
سؤال السنة بقى، هل يستطيع الحج إنهاء مناسكه كاملة أول أيام العيد إلا ما يستطع الاستمرار لثاني يوم وثالث يوم نظر لطبيعة عمله أو
نعم. كده يعني؟ طيب، تابع معي يا أخو محمد. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا محمد الثاني، هل ممكن أن الرجل الحاج ينهي مناسكه مناسك الحج في يوم العيد؟ طبعا هذا مستحيل أن ينهي المناسك كلها على وجه المشروع، لكن هل يجزئه الحج لو أنه سافر يوم العيد، يعني يوم الحج الأكبر، هل يجزئه الحج ويكون عليه فدية أم ماذا؟ نقول ننظر. فعندنا الحج أركانه أربعة. الركن الأول الإحرام من الميقات وهي نية الدخول في النسك، والركن الثاني الوقوف بعرفة، والركن الثالث الطواف الإفاضة، والركن الرابع سعي الحج. وهذا يمكن أن يأتي به كله يوم الحج، فوقف بعرفة يوم التاسع، نوى الإحرام من الميقات، وقف بعرفة يوم التاسع، في يوم الحج طاف وسعى. بهذا يكون قد أنهى الأركان. ماذا بقي عليه؟ بقي عليه واجبات. بقي عليه المبيت بمنى، هذا واجب. بقي عليه رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجلا. بقي عليه طواف الوداع، وطواف الوداع شرطه أن يكون بعد تمام النسك، وحينئذ إذا سافر في هذا اليوم فيصح حجه إذا أتى بالأركان الأربعة، ولكن عليه دم للمبيت، وعليه دم للرمي، وعليه دم لطواف الوداع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمض نفسه بألف فاء، يقول: ما مدى صحة قراءة سورتي السجدة والملك في كل ليلة قبل النوم؟
الحمد لله رب العالمين. أما قراءة سورة السجدة والملك قبل النوم فلم يصح في ذلك حديث، والأحاديث الواردة في قراءة السورتين ضعيفة كلها، لكن سورة السجدة ورد فيها الفضل الخاص في نفسها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صبح الجمعة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك سورة الملك قد ورد فيها فضل خاص في القراءة قبل النوم، والحديث عند بعض أصحاب السنن، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام، كان يقرأ، كان لا ينام حتى يقرأ تبارك الذي بيده الملك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمضان نفسه بألف، يقول: هناك كلام للشيخ صالح العصيمي يقول فيه في مسألة العذر بالجهل ونسبة القول بعدم الإعذار بالجهل لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأصحابه، قال: فمقام التكفير عند إمام الدعوة وأصحابه نوعان، أحدهما إجراء الكفر عليهم فإنهم متى تلبسوا به صاروا عندهم كفارا، والآخر إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه من القتل ومن القتال وغيره، فهذه متوقفة عندهم على قيام الحجة الرسالية، ومن وعى هذا الأصل انقشع عنده كل شبهة متعلقة بالعذر بالجهل، وقد قال هذا الكلام في معرض ما جاء في الرسالة من قول: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية، فما مدى صحة هذا الكلام؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بهذا الكلام وتقسيم أئمة الدعوة وعلى رأسهم إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا المقام إلى نوعين، أقصد مقام التكفير. النوع الأول إجراء الكفر عليهم، فإنهم متى ما تلبسوا بالكفر صاروا عندهم كفارا بمجرد التلبس والوقوع في الكفر. وأما المقام الثاني فهو مقام إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه من القتال وغيره، وهذه متوقفة عندهم على الحجة الرسالية. بناء على هذا المنقول في الرسالة المقروءة في هذا الصدد، وأن من حقق هذا المقام فقد انقشع عنده كل شبهات متعلقة بالعذر بالجهل، نقول بأن هذا الكلام لا يقشع الشبهة، بل الكلام نفسه شبهة على من قالها، أي شبهة تورد على من قالها، بأن هذا الكلام وهذا التأصيل وهذا التفصيل، أولا من الذي سبق إليه من أهل العلم، ومن الذي قطع وجزم بأن مراد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة بأن مراد الأئمة في ذلك هو هذا الأمر، أنهم يفرقون بين مقام، هذا المقام في إجراء الكفر عليهم، فبمجرد أن يقع الرجل في المسلم الجاهل بهذه المفردة من الشرك، بمجرد أن يقع في الشرك فإن الشرك يقع عليه ويكون مشركا. وأما ما يتعلق بإجراء الأحكام وإجراء الكفر فيهم فذلك متوقف على إقامة الحجة الرسالية. فهذا القول في هذه النسبة والجزم بذلك وأن الأدلة فعلا تدل على ذلك هذا ليس بصحيح. وإن كان البعض من الناس يمكن أن يفهم من بعض النصوص ذلك لكن هذا ليس بصحيح أن يقال بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة إنما يحكمون بمجرد الوقوع بالكفر والشرك بمجرد الوقوع في الشرك بالكفر على الشخص وأنه يكون كافرا بدون إقامة حجة رسالية وأن إجراء الوصف عليه بالكفر لوقوعه في مفردات مفردات الشرك مع الجهل وأنه يوصف بذلك دون إقامة الحجة عليه هذا كلام يرده ما ورد عن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في إعذار الجاهل. وأما ما يأتي من نصوص عن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة من إعذار الجاهل في هذه النصوص بأن ذلك إنما يكون فيما يتعلق بإجراء الكفر فيهم بمعنى إنفاذ أحكام من القتال وغير ذلك وأن كل النصوص التي وردت عنهم إنما هي في هذا الأمر فلا شك أن هذا قول يرده كلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة. فإن الإمام محمدا رحمه الله تعالى وكذلك كثير من أئمة الدعوة سوى ما ورد عن الشيخ إسحاق في ذلك من أنه يرى أن الكفر يوصف به وإن كان في الآخرة يمتحن لأنه كان جاهلا ولم يبلغه العلم وهذا أيضا مما لا يوافق عليه رحمه الله تعالى أي الشيخ إسحاق مما لا يوافق عليه رحمه الله تعالى في هذا الصدد. فإن إخراج المسلم من إسلام ثبت له بيقين إخراجه من إسلام ثبت له بيقين إلى كفر ثم إنه يعذر في الآخرة فلا يعذب إلا بإقامة الحجة الواقعة عن طريق الامتحان هذا قول غريب. فإن المقرر عند أهل العلم أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين وأنه متى زال عنه الإسلام صار مرتدا والمرتد لا يمتحن يوم القيامة. ونصوص الردة في ذلك ليس فيها امتحان ونصوص الامتحان ليس فيها صنف واحد هو المرتد الذي لم تبلغه الدعوة. فهذا المسلم كون يخرج من الإسلام لابد أن يكون وصفه ماذا الردة فلابد أن يكون مرتدا لابد أن يكون مرتدا وإذا كان مرتدا وجب قتله وبالتالي يحكم عليه بالكفر في الدنيا وفي الآخرة ويجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أما أنه امتحن يوم القيامة فهذا من الأمور المناقضة. فإن المسلم له حصانتان الحصانة الأولى فيما يتعلق بالوصف والحصانة الثانية فيما يتعلق بالعقوبة والحصانتان فيهما قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد من بلاغ الحجة إلى المسلم حتى يخرج من الإسلام ونحكم عليه بالكفر. ولهذا فرق أهل السنة والجماعة بين النوع والمعين وهذه قاعدة معروفة التفريق بين النوع والمعين. وهذه القاعدة للمسلم الذي إذا وقع في مكفر قال كفرا فعل كفرا أن الكفر لا يقع عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع ولا يستثنى من ذلك الشرك ولا يستثنى من ذلك الكفر وغير ذلك. والقائل بأن الشرك إنما هو من الأمور الظاهرة فلا يحتاج إلى إقامة حجة بل وصف يقع عليه مطلقا التعليل بالظهور والخفاء هذا تعليل ليس بمنضبط وذلك لأن الظهور والخفاء إنما هو نسبي فما هو ظاهر عندك قد يكون خفيا عند آخر. فالمسألة مسألة الظهور والخفاء مسألة نسبية وما وقع من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسألة الظهور والخفاء وأنه فرق بين المسألة الظاهرة والخفية إنما هو بعد إقامة الحجة وبعد وصول البيان وليس قبل وصول البيان وإلا فقبل وصول البيان قد قال رحمه الله تعالى وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجاهلين معاذ من ينبههم وهكذا. ف هذا الكلام ليس بكلام صحيح، أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يفرق بين مقامين، بين مقام إجراء الكفر على المعين الذي بمجرد اتيانه للشرك فإن الشرك يقع عليه ويوصف بأنه مشرك، وبين إجراء الكفر في إنفاذ الوعيد. هل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعجز أن يعبر عن الأولى بالكفر وعن الثانية بإجراء القتال؟ لماذا يعبر عنها بالكفر فيقول وإن كنت لأكفر من عبد الصنم، يعني وإن كنت لا أحكم فيهم بالقتال وكذا وكذا، كان يمكن أن يقول ذلك. وإليكم بعض النصوص الواردة عن الإمام محمد رحمه الله تعالى، والتي فيها أن الإعذار عنده باعتبار الوصف أولا، وأنه لا يطلق عليه بأنه مشرك وبأنه كافر ما لم تقم الحجة الرسالية عليه أولا، وعلى هذا يترتب بعد ذلك القتال وإنفاذ الكفر فيهم وإحكام الكفر فيهم. فمن كفر عند الإمام محمد رحمه الله تعالى وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، حينئذ يعامل معاملة الكفار من القتال وغيره. ومن لم تتوافر فيه الشروط أو وجد مانع من الموانع فإنه لا يحكم عليه بالكفر ولا ينقب من ملة الإسلام بمجرد الوقوع في ذلك. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى كما في الدرر الثانية في الأجوبة النجدية، يقول رحمه الله تعالى في كلام: ولكن قبل الكلام اعلم أني عرفت بأربع مسائل، وذكر الأربع مسائل، وفي الثالثة قال: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه، ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدح وحسنه لي الناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنه السواد الأعظم. وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه حجة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه حجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. إذن نسبة أن الشيخ يكفر الجاهل افتراء على الشيخ بنص كلام الشيخ، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. ومستحيل أن يقال بأن هذا هو التكفير بمعنى إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه، فيكون المعنى أو أجر الكفر على الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، الكفر الذي يقتضي إنفاذ القتال أو كذا. الكلام واضح، ولو أراد الإمام محمد ذلك لقال: أو أنني ماذا، أو أنني أقاتل هذا بغير حجة، أقاتل هذا بغير حجة، ولا أقول أكفر، فإن التعبير بالكفر عن هذا من بعيد جدا ومشكل. وحتى لو فرض أنه يذكر، يذكر بالتقييد، فيقول: أو أكفر الجاهل كفرا يقتضي قتاله. فهذا كلامه رحمه الله تعالى: أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم. ولهذا من نسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه لا يعذر المسلم بجهله في الشرك إذا وقع فيه في مفردة من المفردات وهو مسلم حريص على الخير، ولكن إنما وقع في مفردة من المفردات بجهل، من نسب إلى الشيخ محمد رحمه الله تعالى هذا فقد نسب إليه ما لم يعتقد. كذلك أيضا كلام كثير جدا في رسالته للشريف يقول جوابا على سؤال عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به كما في الدورة الثانية أيضا، يقول: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل ذلك وضعاف وضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لا يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أيضا نفس الكلام واضح: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، وليس المعنى وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم كفرا يقتضي قتاله، أي أننا وإن كنا لا ننفذ فيه الأحكام، هذا محال وهذا بعيد، وإنما ينفي الشيخ هنا الوصف. لماذا؟ للجهل، لأجل جهلهم وعدم من يبيهم، لأجل جهلهم. إذن الذي منع من إلحاق الوصف بالواقع في ذلك من؟ الواقع في ماذا؟ في من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر، وعبد الصنم الذي عند قبر أحمد بدوي. ومن هنا نرد أيضا على من قال بأن معتقد الشيخ التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، لأن هذه من الظاهرة أو من الخفية؟ هذه من المسائل الظاهرة، ومع ذلك أعذر. ولهذا لابد من مقام تنكشع به فعلا الشبه في هذا الباب، من معرفة في كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، ألا وهو التفريق بين البيان وبلوغ الحجة وبين فهم الحجة فهما يلزم منه الانقياد. أما الأول فمشترط، لابد من البيان، لابد من بلوغ الحجة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذا لابد من البيان، لابد من البيان، لابد من البيان، وحينئذ لا فرق بين المسألة الظاهرة والخفية. أما من بان له فحينئذ لا يعذر إذا كان في المسائل الظاهرة. أما الخفية فإن كان يشتبه عليه الأمر الخفاء فهذا الذي قد يعذر في ذلك لخفاء المسألة. إذن في فرق كبير جدا بين مسألة بلوغ الحجة وفهم الحجة، ولهذا نفى أئمة الدعوة فهم الحجة الذي معناه فهم الانقياد، أن يفهم كما فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا لابد من البلاغ. أما من بلغته الحجة فهل يلزم أن يفهم فهما هذا الفهم يؤدي الانقياد؟ لابد أن يعتقد أنه على كفر وضلال، وأنه لابد أن ينقض الحق ليس باللازم. فما كل أحد يفهم هذا الفهم، بل قد يحسب أنه يحسن صنعا، ومع ذلك لا عذر له في ذلك. الله عز وجل قال عن الكفار: ويحسبون أنهم مهتدون، ومع ذلك قامت الحجة عليهم. وقال تعالى: ويحسبون أنهم على شيء، ومع ذلك قامت الحجة عليهم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يلزم فهم الحجة فهم الانقياد، لكن لا يلزم البلاغ بنص القرآن وبنص السنة. فلا أحد أحب إلي العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل. فهذا كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولا يمكن حمل هذا الكلام قط على ماذا؟ على إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه من القتال. وليس الشيخ محمد رحمه الله عاجزا أن يقول هذه العبارة. فأنا هشام الذي لا أساوي شيئا، لو أنا أفصل بين حكم وهو إسقاط الكفر على من وقع بمجرد الوقوع وبين القتال، لقلت أنا: أما الكفر فبمجرد وقوع الشرك منه فإنه يكون كافرا، وأما ما يتعلق بقتاله، ما أقول وأما الكفر، وأما ما يتعلق بقتاله وإجراء الأحكام فيه مثلا فهذا له باب آخر. أقول هذا، إنما أن أحمل لفظ وصف الكفر الوارد في كلام إمام الدعوة وأئمة الدعوة في نفي وصف الكفر عن الجاهل على أنه نفي إنفاذ الأحكام، فهذا من أبعد ما يكون، هذا من أبعد ما يكون. أيضا يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في رسالة عبد الرحمن السويدي في الدرر: وأما التكفير، وأما التكفير وليس وأما إجراء الكفر فيهم، وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرف سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفر. أكفر، كيف أني أبدل هذا الأمر إلى أكفر؟ يعني أنفذ الأحكام من قتال وكذا. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرف سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفر. وأكثر الأمة والله الحمد ليسوا كذلك. وأما القتال، يقول الشيخ: وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلا دون النفس والحرمة، فإنا نقاتل على سبيل المقابلة وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرف، كذلك عاد بعدما عرف والسلام. هذا موضع واضح وظاهر في تفريق شيخ الإسلام بين وصف الكفر واسقاطه على المعين ويلزم في ذلك العلم، وبين القتال. يقول أما التكفير وأما القتال، أما التكفير وأما القتال. فلما أراد الشيخ القتال ذكر القتال، ولما أراد الشيخ التكفير ذكر التكفير، مما يدل على أنه لا يقصد الشيخ بالتكفير القتال، فإنه قد نوع بين التكفير والقتال وفرق بين التكفير والقتال. قال وأما التكفير فأنا أكفر من عرف، من عرف. ثم قال وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلا كذا، إلى أن قال وكذلك من جهر بسب دين رسول بعدما عرفه، بعدما عرفه. وكذلك أيضا قال الشيخ محمد، وأنا أكثر من كلام إمام الدعوة، من كلام حتى نعرف كيف تنقشع الشبهة بحق. قال رحمه الله تعالى في رسالته إلى من يصل إليه من المسلمين كما في الدرر، يقول وبعد ما ذكر لكم عني أن أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفي حتى جاء عندي، فهذا أيضا من البهتان، إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت. ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف، بعدما عرف، وليس مطلقا ما قال بعدما وقع، إنما قال بعدما عرف دين المشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجل معاند أو جاهل والله أعلم والسلام. يبقى بعدما عرف كل عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بعدما عرف كل عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رفع وصف الكفر عن الجاهل، رفع وصف الكفر عن الجهل، هذه عباراته رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا مواضع يعني كثيرة جدا في هذا الباب. خذ هذا الموضع أيضا، يقول الشيخ رحمه الله أيضا في رسالته في كشف الشبهات، وهنا أيضا يتبين لنا محل النزاع هنا. هل الشيخ محمد بمجرد وقوع الإنسان في الكفر في الشرك يقع الكفر عليه وأما القتال فشيء آخر، أو لا بد من التعريف والبلاغ والبيان؟ يقول الشيخ محمد في كشف الشبهات معلقا على قصة ذات أنواط، يقول رحمه الله تعالى ولكن المشركين شبهات يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب يعني كما لم يكفر هؤلاء لا تكفرون، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين قد يقول قائل إذا لو فعلوا مجرد الفعل خلاص يقع الحكم عليهم وهو الكفر، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه، بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب، وليس بمجرد الفعل، وإنما قال بعد نهيه. طيب قد تقول أنا هذه المسألة لا تتضح عندي أيضا. طيب خذ مزيد من كلام الشيخ نفسه في الموضع، قال ولكن هذه القصة تفيد ماذا، تفيد ماذا، سواء بقى أنت قلت بقى القصة في شركة أصغر أو في شركة أكبر أو قلت فعلوا ما فعلوا، المهم قال تفيد القصة ماذا. انظر إلى الفوائد، وهذه الفوائد هي القواعد المستنبطة. قال تفيد أن المسلم بل العالم، أن المسلم بل العالم، العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، أي جاهل بها وهو عالم، لكن قد يجهل المفردة مع كونه من العلماء لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر في قصة ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري يعني جاهل، فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبهوا، فلم يلحق ابن عبد الوهاب وصف الكفر عليهم بمجرد القول، وإنما قال فنبه على ذلك فتاب من ساعته، فتاب من ساعته أنه لا يكفر. تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام الحقيقة كثير جدا جدا في هذا الباب، لكن أنا أتيت على بعض الشواهد من كلام محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي يبين أنه فرق بين النوع وبين المعين، وأن المعين إذا وقع في قول شركي أو فعل شركي فإنه لا يكفر بذلك إذا كان جاهلا، حتى تقام الحجة، حتى يعرف دين الرسول، حتى يعرف، حتى يعلم، وهذا لا بد منه. وبعد ذلك إذا عرف وعلم فإن الوصف ينطبق عليه، لأن الشرك أمره ظاهر، فلما بلغ البيان اكتفي بذلك ولا يلزم فهم الحجة. وعلى ذلك أئمة الإسلام لم يفرقوا، خذ موضعا أو موضعين لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يستدل به ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في هذا الباب حتى نعلم الفرق بين النوع والمعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثلهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قد يقول قائل أنا متفق معكم، لكن الشرك يستثنى من ذلك، الشرك يستثنى من ذلك. ننظر ونختم، هل ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين الشرك والكفر؟ انظر ماذا قال في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، قال فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، هذا شرك، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيره، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيره، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيره، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت، كل هذا من الشرك، كل هذا من الشرك ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لغلبة الجهل، هذا هو الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه، فتبين بذلك أن المسألة إنما هي كذلك بما هذا في الشرك. وأظن رسالة أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم اللي هي مسمى بعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها هذا، لما قالوا أنك تكفر البصير والبصير قد قال الشرك، قد قال الشركة، ومع ذلك قال هذا بهتان عظيم. وقد نبه العلماء على أن هذا من الشيخ محمد، تفريق بين نوع معين. ونرجع إلى الشيخ أبي بطين في أيضا في رده على صاحب البردة، وكيف أنه لم يكفره عينا مع أنه قد وقع في الشرك، ليتبين لنا أن أئمة الدعوة على ذلك. ولا أدري لماذا اختار القائل إسحاق ابن عبد الرحمن فقط، ولماذا اختار ابن باز مع أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ولا نستدل يعني بالأعيان، لكن أقول يعني من باب الله لماذا والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو من أبنائي وأحفادي وأصحابي هذه الدعوة المباركة، وهو الذي يقول أنا لا أدري، ما أدري كيف يشكل عليكم مسألة الإعذار بالجهل، كيف تشكل عليكم إذا كان الإنسان يعذر بالجهل، فلماذا الرسل وإرسال الرسل وهم يعلمون أن هذا شرك، فلماذا إرسال الرسل؟ فالشيخ يتعجب من هذه المسألة. فلماذا نأتي بالشيخ ابن باز رحمة الله عليه وكذا، مع أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذ لم يعذر يرى أن العلم قد انتشر وأن المعرفة قد عرفت، يعني إذن يعذر من لم يبلغه، أما من بلغه الحق فإنه لا يعذر. وبهذا والكلام الحقيقة في هذه المسألة يطول، لكن أحبابنا يعني فقط الذب عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة في مسألة أنه تنكشع الشبهة في هذا الباب، بمعرفة أنه فرق بين مقامين عند الإمام محمد وأئمة الدعوة، بين مقام إجراء الكفر عليهم وبين إجراء الكفر فيهم، فبمجرد الإتيان بهذا الشرك يقع الشرك عليه، كيف وكلام الشيخ كما ذكرناه الكثير والكثير. فأرجو من قائل هذا الكلام أن يتأمل هذه المواضع، وإذا تأملها إن شاء الله انكشعت الشبهة عنده وبان له الحق بإذن الله، وهذا ما نرجوه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من المحلة من الأخ أبي عائشة، نستأذنكم في إدخالها.
نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
خلاص يا نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا لو سمحت سؤال.
نعم.
شيخنا عندنا التاجر يأتي يشتري محصول القمح، يذهب المحصول ويقول للفلاح أنت لك عندي مبلغ كذا، ويعطيه المبلغ مثلا بعد أسبوع أو كذا، هل هذه الصورة جاهزة؟
نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا بأن التاجر يشتري الزرع من الفلاح ثم يقول له هذا الزرع بثمن كذا وسأتيك به بعد أسبوع، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب باتفاق هذا جائز، طالما أن الثمن معلوم وأن السلعة معلومة فهذا جائز باتفاق. لكن أظن أخي أن أخي أبا عائشة ما عرف السؤال جيدا، وأن الذي يريد أن يسأل عنه هو ماذا؟ هو أن التاجر يأخذ الزراع الزرع ويأخذ الحب ويقول الفلاح لا نقطع في السعر، ولك أن تقطع في السعر متى ما أردت، فينتظر الفلاح حتى إذا غلى الثمن والسعر يقول للتاجر هات لي ثمن زرعي 5 أطنان أو 6 أطنان، فحينئذ يكون التاجر قد استفاد ببيع محصوله وإدارة ماله، ويكون الفلاح قد استفاد بأنه انتظر غلاء السعر ثم حدد. هذا هو، وهذه الصورة لا تجوز، لا تجوز. لماذا؟ للجهل بالثمن حين البيع. أما الصورة التي سأل عنها أخونا فهي صورة جائزة ولا إشكال فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف فاء، يقول ما نصيحتكم لأخ لا يحسن قراءة الفاتحة فضلا عن باقي القرآن، ثم هو لا يتعلم قراءة القرآن وإنما يطلب العلم الشرعي.
الحمد لله رب العالمين. إذا كان يطلب العلم الشرعي فمن العلم الشرعي أن يحسن قراءة الفاتحة بالذات، لأن الفاتحة إن لم يحسنها فيقع في اللحن الجلي الذي يغير المعنى تبطل صلاته،
وأما إذا وقع في لحن لا يتغير به المعنى ولو كان جليا فإنه لا تبطل الصلاة به. فعلى هذا الأخ أن يتقي الله عز وجل وأن يتقن قراءة الفاتحة وغير ذلك من القرآن على حسب المستطاع، لكن قراءة الفاتحة بالذات لأنها يجب قراءتها في الصلاة لابد من إتقانها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي عمار، يقول: هل يتعين على الإمام أن ينبه على المصلين أن يسدوا الفرج في الصلاة بعد قرار الدولة باستمرار التباعد أم يتركهم وما شاءوا؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة عن القول بأن قرار الدولة كدولة يعني ما زال قائما بالتباعد، نعم ورد أن الوزير قال بأن مسألة التباعد وكذا نبقي عليها، فإن هذه متعلقة بقرار الدولة، فإذا قررت الدولة إلغاء التباعد وإلغاء هذه الأشياء فنحن معهم. فهذا يعني ورد في بعض المؤتمرات وليس بمرسوم رسمي، فالله أعلم. يعني هل الآن نفهم أن الدولة قد رفعت هذا؟ لأن الدولة تركت التباعد في جميع المصالح الحكومية وكذلك حتى في المجامع العامة والأماكن المغلقة وغير المغلقة، فقد ترك ذلك. فهل يعد هذا من قرار الدولة وأن الدولة بذلك قد تركت، أو أنه لابد على التنصيص من المسجد؟ فالله أعلم. على كل حال الاحتياط الإنسان يأخذ هذه المحترزات، لكن الحقيقة لا نستطيع أن نوجب. لماذا؟ لأنه قد يفهم من الدولة الآن قرارها هو الترك في ذلك، لأن الدولة لا نرى أنها تمنع من هذا، فيما أعلم أنها لم تمنع من رفع هذه المحترزات. كانت المصالح الحكومية لا يسمح بدخول فيها وكذا إلا بالمحترزات، الآن لا، المصالح الحكومية تدخل وتخرج بحرية في ذلك، كذلك في المجامع العامة والقاعات وغير ذلك لم يعد هناك شيء من ذلك، فالله أعلم. على كل، لو كانت الدولة تبقي ذلك فنحن مع الدولة، وإذا رفعت الدولة ذلك فنحن مع الدولة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الحفير من الأخ عزت، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالنا شيخنا، السؤال الأول: رجل له 4 من الأولاد الذكور و3 من البنات، ففيهم ولد من 4 من الذكور يعني صحته ضعيفة، و طلب من الأب إن هو يبيع له مثلا فدان ويعمل له بمشروع، فالأب استسمح الأبناء كلهم ووافقوا إن هو يبيع فدان ويديه للابن ده، وبعد وفاة الأب رجع الأبناء يطلبوا أخوهم بحقهم في الفدان ده، ده لا يجوز ولا يجوز؟ ده السؤال الأول.
الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال الأول وهو أن رجلا أبا كتب لولده لكونه ضعيفا عن الكسب وكذا فأراد أن يقوم له بعمل مشروع، واستسمح الأولاد في ذلك وقام له مشروعا بسماح الأولاد، ثم بعدما مات الأب رجع الأولاد في ذلك، فلهم رجوع؟ الجواب لا، الجواب ليس لهم ذلك. الأب يرجع متى ما شاء على الابن، وأما غير الأب فلا يرجع في شيء سمح به. ثم إن هذا الابن لو أن هذا الابن كان محتاجا إلى ذلك، والأب يعني فتح له مثلا مشروعا ليتكسب من وراء ذلك، فهذا من باب نفقة. إذا كان الابن لا يمكن أن يحصل على نفقة لهذا فهذا من باب النفقة. وعلى كل، طالما أنه استسمح الأولاد فقد رفعت الشبهة، ولا يجوز الأولاد أن يعودوا بعد موت أبيهم، والله أعلم.
السؤال الثاني: رجل كان على علاقة بساحر، وهذا الساحر كان يأتي معه إلى البيت ويقوم بأفعال الأشياء، فيحصل إغماء للمرأة لمدة 4 ساعات و5 ساعات فلا تدري ما يحدث لها، فهل هناك ممكن امرأة تحمل من الجن؟ يعني طبعا دلوقتي عندها يعني أعراض وأشياء غريبة الشكل، ويأتي إليها صور في الرؤية أو في الحلم يقول لها حامل من جن وهذه الأشياء، فهل فعلا ممكن يحصل حمل من الجن للمرأة؟ نعم. وهي تنقص بالـ4 ساعات ما تدري.
نعم نعم. تمام. الحمد لله رب العالمين. هل المرأة ممكن أن تحمل من الجن؟ الجواب لا، وإنما تحمل من من أتى بالجن من هذا الساحر، طالما أن المرأة تغيب عن وعيها، وهذا موجود وللأسف الشديد في حالات كثيرة جدا جدا جدا، أن الساحر نفسه هو الذي يقوم بذلك، وقد يضحك على النساء بأن الذي أتهن إنما هو الجن، وإنما هو الشيطان الإنسي وليس الشيطان من الجن، فإن من الإنس شياطين، ولهذا قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فهناك شياطين من الإنس، فإن حملت المرأة فهذا من شيطان الإنس هذا، والله أعلم. فلهذا نقول على المرأة أن تحضر الإتيان إلى الساحر، سواء كان يحصل إغماء أو ليس بإغماء، لأن الإتيان إلى الساحر مجرد الإتيان لا تقبل للمرأة ولا للرجل صلاة 40 يوما، فإن صدق في ادعائه علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الجن لا تحمل المرأة من الجن، المرأة لا تحمل من الجن، والجنية لا تحمل من الإنسي، اختلاف الطبائع يمنع من ذلك. لكن المعاشرة، أن يعاشر الجن المرأة، هذا لا مانع منه، وأن يعاشر الإنسي الجنية هذا لا مانع منه، وهذا يقع ويكون عند المرأة التي عندها صرع ومس من الجن، فالجن قد يأتي المرأة والعياذ بالله، لكنه لا يحصل من ذلك حمل ولا يفض بذلك غشاء بكارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من الكويت من الأخ أبي عمر، يقول: ما قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة السكوت لله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الصفة يجرى فيها مجرى سائر الصفات، نجريها على ظاهرها ونثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فهو كسائر الصفات التي نجريها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، والله أعلم. ولكن معنى السكوت هنا ليس هو السكوت، فإن الله عز وجل لا يتكلم البتة، وإنما السكوت كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. فنثبت أن الله عز وجل يتكلم كيفما شاء متى شاء وكذا، ونثبت أيضا صفة السكوت على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، نثبت هذا ونثبت ذات، وكيفية ذلك لا يعلمه أحد، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.